تفضل يا شيخ، بارك الله فيك.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فذكرنا في الحلقة السابقة شيئا من الكلام على قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالله تعالى يخبر أن في القرآن آيات محكمات، أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب. وقلنا أن معنى محكمات أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح من الكتاب وحكم محكمه على متشابهه فقد اهتدى، وأما من عكس هذا الأمر فقد ضل. من عكس هذا الأمر بأن رد المحكم إلى المتشابه فقد ضل. وذكرنا أن الوقفة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قولين لأهل العلم مشهورين، فمن قصد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه، فالوقف على لفظ الجلالة لأن حقائق الأمور لا يعلمها على الجلية إلا الله سبحانه فيما أخبر الله تعالى به من أمر المعاد والبعث والنشور وما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، فهذه لا يعلم حقيقتها إلا الله. وأما إن قصدنا بالتأويل التفسير فالوقف يصح أن تقول والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون كتاب الله سبحانه وتعالى. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يتبع المتشابه أنه ممن حذر الله سبحانه وتعالى منه، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإنه عليه الصلاة والسلام قال لها: إذا رأيت، بعد أن قرأ هذه الآيات قال لها: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، أي احذروا الذين في قلوبهم زيغ والزيغ هو الخروج عن الحق إلى الباطل باتباع ما تشابه من الكتاب، فيأخذون المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، لأن لفظه محتمل لما يصرفونه إليه من الباطل المزخرف. وأما المحكم فإنه حجة عليهم لا يقدر على أن يصرفوه من معناه، وإنما يفعل ذلك ابتغاء الفتنة، يعني الإضلال لأتباعهم، لأنهم يوهمون أتباعهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وفي الحقيقة أن القرآن حجة عليهم لا لهم. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي أمامة بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال هم الخوارج. وفي قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال هم الخوارج. وهذا الحديث لو قيل إنه موقوف من كلام الصحابي فإنه لا يقال من قبل الرأي، ومعناه صحيح. فإن أول بدعة وقعت في الإسلام بدعة الخوارج، وكان سبب خروجهم الدنيا، سبب خروج الخوارج المال، وذلك حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين فرأوا في عقولهم الفاسدة أنه صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، فقال له ذو الخويصرة اليماني بقر الله خاصرته، قال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وفي رواية: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، أيأمنني الله في السماء ولا تأمنوني على أهل الأرض؟ فلما أدبر الرجل استأذن عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن الوليد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتله، فقال عليه الصلاة والسلام: دعه فإنه يخرج من ضئض هذا، يعني من نسله من جنسه، قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ثم كان ظهور الخوارج أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وقتلهم رضي الله عنه بوقعة النهروان، ثم تشعبوا شعوبا وقبائل وآراء أهواء أقالات ونحل كثيرة، ثم خرجت القدرية الذين قالوا لا قدر، ثم المعتزلة، ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح المشهور. أقول في الحديث الصحيح المشهور لأن بعض المتفقه يريد أن يطعن في هذا الحديث الصحيح المشهور، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. حديث صحيح مشهور أخرجه الإمام أحمد أصحاب السنن وحاكم في المستدرك، يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما من هذه يتبعون ما تشابه من الكتاب، يحتجون بالآيات أو الأحاديث التي لها أكثر من معنى، فيتركون المعنى الصحيح الذي كان عليه السلف، الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتركون هذا المعنى الصحيح ويذهبون إلى معنى بعيد سقيم لا يوافق المقصود ولا المراد من الآية أو الحديث، لإضلال الخلق وإيهامهم أنهم يحتجون بالقرآن أو يحتجون بالسنة، وهو في الحقيقة حجة عليهم لا لهم. أما الراسخون في العلم الثابتة أقدامهم على الطريق الصحيح، فإنهم يعلمون المعنى الصواب الذي أراده الله عز وجل وأراده رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عليه الأمة، فالأمة كانت على هذه المقالة لا على مقالة أهل البدع والأهواء من الخوارج وأتباعهم. قال سبحانه وتعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون آمنا به، أي المتشابه، كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه من عند الله عز وجل، فليس فيه تعارض ولا تناقض، بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. فهذا يدلنا على أمر عظيم، وهو أنه إذا أشكل علينا شيء من القرآن والسنة وجب علينا الإيمان به والتسليم وعدم التشكيك. إذا كنا لم نفهم هذه الآية أو هذا الحديث الشريف ووجدنا أن معناه يخالف ما نعرف من القرآن أو من السنة، فإننا لا نطعن في صحته كما يفعل كثير من أهل العقول والأهواء والآراء. يقول بعض يعني من اشتهر على الفضائيات والصحف أو المجلات، يقول كل حديث تراه يخالف عقلك فلك أن ترده. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه المقالة. بل أهل الإيمان وأهل الاتباع وأهل السنة لا يردون حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يحاولون الجمع بينه وبين حديثه صلى الله عليه وسلم وبين القرآن، وإذا عجزوا اتهموا عقولهم القاصرة ولم يردوا حديثا عنه صلى الله عليه وسلم ثابتا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. ويقول الأئمة الأربعة كلهم صحت عنهم هذه المقالة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأي حديث صحيح فلك أن تقول إن الإمام الفلاني يقول به. لماذا؟ لأننا نعرف منهم صدق اتباعهم لحديثه عليه الصلاة والسلام. ويقول الإمام الشافعي: إذا قلت قولا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. حتى بعد مماتي عليه رحمه الله وعليه رحمة الله هو راجع عنه، لأنه لا يتصور أبدا إمام تقي عالم بالكتاب والسنة يمكن أن يقرر قولا يخالف القرآن والسنة. ولهذا نحن نعتبر عن الأئمة أنهم إذا حصل منهم فتية أو حصلت منهم فتية تخالف حديثا صحيحا نعتبر عنهم أنهم لم يصلهم هذا الحديث، لا سيما أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتمل تدوينه في القرون الأولى، أو أنه وصل إليه بسند ضعيف، أو أنه ظن أن هذا الحديث ليس دالا على هذه المسألة وإنما يدل على شيء آخر، أو ظن أن هذا الحديث منسوخ بحديث آخر وما أشبه ذلك من الأعذار التي يعتذر بها عن الأئمة، كما ذكر ذلك بإسهاب شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه رفع المنام عن الأئمة الأعلام. فأهل العلم الراسخون في العلم إذا لم يفهموا نصا سلموا وآمنوا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، ويحاولون فهم المشكل ويرغبون إلى الله سبحانه وتعالى في أن يفتح عليهم وأن يلهمهم الحق والصواب. لذلك قال سبحانه وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول الرزينة لا يتعظ بمواعظ الله ولا يقبل النصح الذي في الكتاب والسنة والتعليم والإرشاد إلا أهل العقول الصحيحة، فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، وأما من عداهم فإنهم لا تنفعهم الذكرى ولا ينفعهم الزجر ولا التخويف، وهذا دال على خلوفهم من العقول النافعة. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الراسخين في العلم يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعونه ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعوا الله قائلين ربنا لا تزغ قلوبنا، يعني لا تملها، لأن الزيغ هو الميل، لا تملها عن الهدى بعد إذ هديتها، لا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ وهوى يتبعون ما تشابه من الوحي، ولكن ثبتنا على دينك القويم وصراطك المستقيم وهب لنا من لدنك رحمة. هب لنا من لدنك رحمة يعني رحمة عظيمة ذكرها منكرة بغير ألف ولام، هب لنا من لدنك رحمة يعني عظيمة، هذه الرحمة تثبت بها قلوبنا وتزيدنا بها إيمانا ويقينا إنك أنت الوهاب. فالله تعالى من أسمائه الحسنى الوهاب بصيغة المبالغة، الذي يهب هذا ويهب هذا ويعطي هذا ويمن على هذا، فهو كثير العطاء والمنن تبارك وتعالى. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من دعائه بقوله اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وجاء عن الصحابة أنهم سألوه قالوا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله تبارك وتعالى أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. ولو نظرنا في الآيات السابقة رأينا أن الله تبارك وتعالى أثنى على الراسخين في العلم بسبع صفات نوه بها الإمام السعدي في تفسيره. أولا نوه بالعلم، هذه السبع صفات هي علوم سعادة العبد. الصفة الأولى العلم، والعلم هو الطريق النافع الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. المراد بالعلم هو العلم النافع، والعلم هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. العلم هو المبين للأحكام والشريعة والحلال والحرام. ثانيا وصفهم الله تعالى بالرسوخ في العلم، ليس علما مجردا بل هو علم راسخ، أي أن صاحبه عالم محقق وعارف مدقق، قد علمه الله تبارك وتعالى ظاهر العلم وباطنه، فرسخت قدمه في معرفة الشريعة وأسرارها علما وعملا. الثالث أو الصفة الثالثة أن الله تعالى وصفهم بالإيمان بجميع كتابه، لم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، لم يؤمنوا ببعض السنة وقالوا السنة التي لا تعجبك اتركها أو كذبها أو قل إنها هذه من افتراءات المحدثين أو من وضع الوضاعين بلا حجة ولا دليل ولا برهان. هذا ليس هو من صفات الراسخين في العلم، بل هم يقولون آمنا به، يعني آمنا بجميع الكتاب، وردوا المتشابه إلى المحكم. الصفة الرابعة أنهم سألوا الله تبارك وتعالى العفو والعافية مما ابتلي به الزائغون المائلون المنحرفون، فقالوا آمنا به كل من عندنا، ربنا لا تزغ قلوبنا. الصفة الخامسة اعترفوا بمنة الله عليهم بالهداية، وذلك بقولهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فاعترفوا بأن الله تعالى قد من عليهم بالهداية. والصفة السادسة أنهم سألوا الله تعالى رحمته، وهب لنا من لدنك رحمة. وحصول الرحمة يعني حصول كل خير في العبد واندفاع كل شر عنه. وتوسلوا باسمه الوهاب بهذا. والصفة السابعة أنه سبحانه وتعالى أخبر عن إيمانهم ويقينهم بيوم القيامة وخوفهم من فراقه سبحانه وتعالى في الآية التي بعد هذه الآية، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أي ربنا سبحانه وتعالى سيجمع الناس في ذلك اليوم العظيم في يوم القيامة، وهو يوم لا ريب فيه، يعني لا شك، بل هو آت لا محالة. وهذا دليل على إيمانهم ويقينهم بحصول أو مجيء يوم القيامة، وهذا يوجب لهم الارتداع عن الباطل والإقبال على الحق. فإن الإنسان إذا صح إيمانه بيوم القيامة وقوي خوفه من الله سبحانه وتعالى أقبل على الخيرات وترك المنكرات. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية بعدها: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. يخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار بأنهم وقود النار، يعني أنهم حطب النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهم كالوقود الذي يشتعل به أو تشتعل به النار، ولا يغني عنهم ما اكتسبوه من الدنيا من الأموال والأولاد، فهذا ليس بنافعهم عند الله عز وجل ولا بمنجيهم من عذابه وأليم عقابه، كما قال سبحانه وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال لهم الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالأموال الكثيرة والجاه العرير والأولاد لا ينجون أو لا ينجو العبد ولا يكون نافعيه عند الله عز وجل عند الله تبارك وتعالى إلا بعد الإيمان. وأما مجرد الأموال العريضة والولد والجاه بدون إيمان ولا عمل صالح فإنه يكون على صاحبه وبالا وعذابا. وقال سبحانه وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسول الله وخالفوا كتاب الله ولم ينتفعوا بوحي الله فهؤلاء لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، بل هم وقود النار أي حطبها الذي تشجر وتوقد به، كما قال سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. كداب آل فرعون يعني كصنيع آل فرعون. الدأب هو السنة والعادة، فعادة آل فرعون والذين من قبلهم وحالهم وشأنهم أنهم لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بل هلكوا وعذبهم الله سبحانه وتعالى، ولم تغن عنهم تلك الأموال ولا الأولاد عن الله سبحانه وتعالى بشيء، بل كانت سببا في طغيانهم، لأن الناس حصول المال العريض الكثير له يكون سببا في طغيانهم وفي كثرة ذنوبهم وعاصيهم، فإنهم يستعينون بهذه النعمة على معصية الله تبارك وتعالى، وتكون هذه الأموال وهذا الولد سببا في قسوة قلوبهم وصدهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وتكذيبهم للرسل وجحد ما جاءت به. فالله تبارك وتعالى سنته الجارية التي جرت لفرعون ومن قبله ومن بعده من الفراعنة والعتاة والطغاة من أرباب الأموال والجند وغيرهم أنهم إذا أتوا التكذيب أو كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل فإن الله تبارك وتعالى يعذبهم عذابا أليما، يأخذهم الله سبحانه وتعالى بذنوبهم عدلا منه تبارك وتعالى لا ظلما. فما ربك بظلام للعبيد، بل الله عز وجل شديد العقاب على من أتى بأسباب العقوبة، من أتى بأسباب العقوبة، من واقع السيئات وأكثر منها وعاند ربه وكفر وطغى، فإن الله تبارك وتعالى يعجل له العذاب وتجري عليه سنة الله تبارك وتعالى اللازمة للمكذبين وللطغاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية التامة إلى الصراط المستقيم والقيام بما أمر الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ وحفظ الله عليكم. يا شيخ جزاكم الله خير في توضيح الآيات يا شيخ، لكن دايما بيجي سؤال، إن كان هناك قولان لأهل العلم فهل لي أن أختار ما أشاء منهم، ولكن أو ما هي الشروط أن أنا أختار قول من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى؟ جزاكم الله خير.
الحمد لله. وبعد لعلنا ذكرنا فيما مضى أن أقوال السلف في التفسير عادة ما تكون من الأقوال المتنوعة وليست المتضادة، بمعنى أن السلف رحمهم الله اختلافهم اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. عامة اختلاف السلف في تفسير القرآن هو من باب اختلاف التنوع الاختلاف الجائز، يعني أن الآية الكريمة يمكن أن تفسر بهذا القول ويمكن أن تفسر بالقول الآخر. نادرا ما يكون الاختلاف متضادا، يعني يقول مثلا هذه الآية، يقول بعضهم مثلا هذه الآية تفيد المنع ويقول هذه الآية تفيد الإباحة، هذا نادر جدا. لكن السلف رحمهم الله مثلا فسروا قول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال حبل الله هو القرآن الواصل بين الله وبين خلقه بين السماء والأرض. وقال غيرهم حبل الله هو الإسلام، الله يأمرنا بالتمسك بالإسلام. وقال آخرون حبل الله هو الصراط المستقيم. نلاحظ هذه الأقوال ليست متضادة وإنما هي متنوعة، وكذلك غيرها من الآيات مثل ما ذكرنا هاهنا في الوقف على قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أنه إذا كان المقصود بالتأويل ما يؤول الأمر إليه، يعني حقيقة الشيء التي يؤول إليها، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الجبال يوم القيامة تكون هباء وتسير، وأن الأرض تمد وتبسط، وأن السماء تتشقق، وأن الكواكب تنتثر، لكن هذا كله أخبار لم نرها بأعيننا، كيف تكون هذه الأشياء على الحقيقة؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك ما ذكر الله تعالى لنا من أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار نحن لم نرها بأعيننا. فحقيقة هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا إن المقصود وما يعلم تأويله إلا الله التأويل بهذا المعنى فالقول صحيح. وأما إذا قصدنا أن القرآن لا يعلم تفسيره إلا العلماء الراسخون في العلم فقلنا هذا القول صحيح. طبعا ورد عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربعة أنحاء يعني على أربعة أنواع: تفسير لا يعذر أحد في فهمه، تفسير واضح جدا لا يمكن أحد أن يعذر في فهمه، السماء، الأرض، الشمس، القمر، الليل، النهار، هذه المعاني لا يمكن أن يعذر أحد بجهلها، كل عربي يفهم إيش معنى هذه الكلمات. قال وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، تفسير يعرف من لغة العرب، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما معنى القرء؟ يرجع فيه إلى لغة العرب. تفسير يعلمه الراسخون في العلم، هناك أدق أشياء أدق من هذا تحتاج إلى رسوخ في العلم، إلى رجوع إلى أهل العلم الذين أثنوا أعمارهم في معرفة كتاب الله تعالى وبحثه وشرحه وتفسيره والجمع بين آياته وتوضيح بعضها ببعض، كما فعل شيخ مشايخنا الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه النفيس أضواء القرآن في تفسير القرآن بالقرآن. هذا الإمام العلامة جاء إلى الآيات القرآنية التي يفسر بعضها بعضا فوضعها في هذا الكتاب، فالآية التي جاءت مجملة قد فسرت في مكان آخر من كتاب الله سبحانه وتعالى، فيربط بين الآيتين ويوضح الآية بالآية. وهذا لا شك يحتاج إلى اطلاع واسع على كتاب الله تبارك وتعالى وإلى تدقيق النظر والرجوع إلى مصنفات أهل العلم وما كتبوه قديما وحديثا. فهذا يحتاج إلى بحث ومدارسة وإثناء الأعمار والأوقات في طلب المعنى. النوع الرابع من أنواع التفسير قال تفسير لا يعلمه إلا الله. إذن عندنا تفسير لا يعذر أحد بجهله، تفسير تعرفه من لغة العرب، تفسير لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو حقيقة الأمور التي أخبر الله تبارك وتعالى بها. لذلك التفسير كما يعني سمعنا هناك أشياء واضحة يعرفها الإنسان بمجرد أن يسمعها، وهناك أمور يحتاج فيها إلى الرجوع إلى معاتب اللغة العربية وما كان يتكلم به العرب قديما، وهناك تفسير نرى أنه لا يفهم إلا بالشرح والبيان لأنه يحتاج إلى غزارة علم أو رسوخ قدم في علم التفسير. وهناك تفسير كما نلاحظ لا يعلم حقيقته إلا الله تبارك وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من كتابه ما جهلنا وأن يذكر منه ما نسينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هناك أخ وجد يعني لم يكتفي بصيام الاثنين والخميس فأحب أن يزيد على ذلك وصار يصوم الجمعة والسبت والأحد، فلما وجد فيه من فوائد يعني في الصحة وغير ذلك من الصيام، ما هو حكم الشرع في هذا
العمل وكذلك السؤال يعني هل الأجر طبعا الأجر في من يتبع السنة ويصوم الاثنين والخميس يكون أكثر ممن يصوم الأيام الأخرى، فهل في ذلك حرج وما هو حكم الأجر في صيام هذه الأيام الأخرى غير الاثنين والخميس؟ جزاكم الله خيرا.
صيام التطوع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التفضيل لبعض الأيام في الصيام والتفضيل لبعض الشهور في الصيام، فمثلا وردت السنة بتفضيل الاثنين والخميس، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهما يومان ترفع فيهما الأعمال، فيستحب للإنسان أن يرفع عمله وهو صائم، بحيث أنه إذا ارتفع عمله إلى المولى سبحانه قالوا هذا عمل فلان ابن فلان وهو اليوم صائم، فيكون هذا له شفيع عند الله تبارك وتعالى بالرحمة وبالمغفرة وبرفعة الدرجة. وورد كذلك تفضيل الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي قمري، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص على صيامها، حتى في السفر أحيانا كان يصومها عليه الصلاة والسلام. وهناك تفضيل لشهر الله الحرام الذي نحن فيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قالوا الصيام بعد الفريضة صيام شهر الله الحرام، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والحديث في صحيح مسلم وغيره. وورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يصوم الأيام متواصلة، كان يسرد الصيام لا يفطر، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له صم من كل شهر ثلاثا، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم سبعا إلى أن قال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، فأفضل الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى، بمعنى أن الصيام لم يؤثر عليه وعلى قوته وعلى بدنه. وهذا كما قال أهل العلم فيه ملاحظة أنه ينبغي التوازن في الحياة، التوازن في العبادات، بحيث أنه لا يطغى عبادة على عبادة ولا يطغى واجب على واجب، فإذا كان الصيام المتواصل يقطع الإنسان مثلا عن طلب العلم، فعند ذلك ينبغي له أن يوازن وأن يخفف من الصيام حتى يستطيع أن يجمع بين الأمرين. وأفضل الصيام هو صيام نبي الله داود، ولا أفضل من هذا الصيام، بل صيام الدهر منهي عنه وصاحبه مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولسنته، وما كان عليه الصلاة والسلام يسرد الصيام إلا في بعض الشهور كان يكثر فيها من الصيام مثل شعبان، وحث على الصوم في شهر الله الحرام وما أشبه ذلك من الأيام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال الله يخليك، بالنسبة للصلاة، الصلاة بالسروال هل المسألة فيها خطورة؟
أعيد السؤال.
الصلاة بالسروال هل هذه المسألة هذه الصلاة يعني فيها خطورة؟
إذا كان صلاة الإنسان بالسراويل الضيقة لا تجوز، وصلاته بالسراويل التي يعني تكون خفيفة تشوف أيضا لا تجوز. أما إذا كانت هذه السراويل واقعة بحيث أنه إذا ركع أو سجد لم تلتصق على بدنه وعلى أعضائه ففي هذه الحالة تجوز. والأفضل أن يطيل القميص حتى ينزل إلى نصف الساقين، هذا هو الأكمل والأفضل وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير. السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
هناك حديث عن بكاء أهل الميت عليه، أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فردته عائشة أو صححته بأنه هو الكافر وليس المؤمن. فهل إذا التفسير رد للتوضيح ولا هو رد للحديث؟
لا، هو ليس ردا للسنة، وإنما هي قد تكون اتهمت من روى الحديث بعدم الفهم أو النقل الخطأ، وبينت أن يعني مجرد البكاء ليس بممنوع، إنما الممنوع هو النياحة على الميت، هو رفع الصوت والند حاسنه، فرفع الصوت لذلك هذا نهى عنه عليه الصلاة والسلام. هذا هو المقصود، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وأما مجرد البكاء الذي لا يكون معه رفع صوت ولا نياحة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه لما جيء له بابن ابنته وهو ينازع دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وقال إن الله لا يعذب بحزن القلب ولا بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه. هذا الذي يعذب عليه الإنسان يعني رفع الصوت، فهو من باب الجمع بين الأحاديث والتوضيح.
السلام عليكم أبو عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيكم أحسن الله إليك، هل للمرأة، هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تقبل هدية من غير ذي محرم؟ وإذا كان هذا المهدي يعني أن الناس يترجون تأليف قلبه، فهل يمكن أن يدرج هذا فيما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، إن كانت هذه المسألة تدخل في المستحب، وإن كانت في الحرام فنحبد يعني توضيحكم وتوجيهكم أحسن الله إليكم.
هدية الرجل الأجنبي للمرأة فيها نوع من الفتنة والعلاقة، والواجب أن لا يكون بين المرأة وبين الرجل الأجنبي أي علاقة إلا في حدود الحاجة كالبيع والشراء والمعاملة والأخذ والعطاء فقط. وأما التهادي وكثرة الكلام والسلام فإن هذا من أسباب الفتن، وعليها أن تحذر من هذا الباب. لكن لو أهداها وخشيت أن ترد الهدية، أن بردها للهدية يحصل منكر أكبر، فلها أن تأخذها.
جزاكم الله خير. ما لا يمشي خلنا، هو كذلك متزوج يعني، هذا ما يفرق يعني،
هذا لا يرفع يعني الفتنة، فالفتنة قائمة بين الرجل والمرأة ولو كان هو متزوجا وهي متزوجة، فإن المرأة كما قال صلى الله عليه وسلم تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، وقد يعني تحصل فتنة حتى للرجل المتزوج.
شيخ يسأل السائل أنه طفل عمره 6 سنوات مات، وبعد سنة ماتت أمه، فهل يرث الأب في نصيب الابن من الميراث؟
أعيد السؤال.
أن هناك طفل صغير مات وبعد سنة ماتت أمه، فهل يرث الأب أب هذا الطفل، هل يرث في نصيب الابن من الميراث؟
يرث نصيب الابن من أمه؟
نعم.
إذا هو مات قبل أمه فليس له نصيب في ميراث أمه.
نعم.
لابد أن يكون الوارث يعني يعقب المورث كالعكس.
سؤال آخر من تاجر. تاجر عنده بضاعة في محل البيع، محل أدوات كهربائية، ومر على بعض البضاعة عام، هل يزكي على البضاعة الموجودة؟
نعم، البضاعة المعروضة للبيع إذا مر عليها سنة لابد أن تزكى.
وهل تكون قيمتها عند شرائها ولا قيمتها عند الحال؟
لا، قيمتها عند البيع.
شيخنا بارك الله فيكم، نصل بعد على أن يعني من بين المذاهب الأربع أن أقربهم للسنة هو المذهب المالكي، يعني فهل لهذه المقولة مستند، وهل هذا قول صحيح؟
أقرب إيش؟
للسنة يعني، يعني أقرب مذهب من المذاهب الأربع للسنة، وربما يعني التدقيق هو الإمام يعني المذهب المالكي.
المشهور عند أهل العلم أن أقرب المذاهب للسنة هو مذهب الإمام أحمد، لأنه آخر الأئمة في الترتيب الزمني، وهو أكثر الأئمة جمعا للحديث، ومن كان أعلم بالحديث كان أعلم بالفقه. فمسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه ما يقرب من 28,000 أو 29,000 حديث بالمكرر، في حين أن موطأ الإمام مالك لا يتجاوز 2,000. فلا شك أن علم الإمام أحمد بالنسبة للحديث النبوي أوسع العلماء وأعمق العلماء تقريبا.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندنا هنا في مدينة أورلاندو يعني إخوان كثيرين يشتغلوا في شغل التاكسي، يعني يسوقون يعني كلهم سائقي تاكسي. لكن المشكل هنا هو أنه في شركة كبيرة احتكرت السوق، بمعنى أنه يعني تتعاقد مع الأوتيلات والأماكن اللي يزورونهم السياح، فتعاقدت معهم كلهم تقريبا، أخذت 90% من السوق كلها، ومع العلم أن هذا ممنوع في القانون الأمريكي، إنه شركة أي واحد إنه يحتقر أي سوق من الأسواق هذا غير قانوني في أمريكا. فلا، قانون الاحتكار هذا ممنوع في أمريكا، لكن هذه الشركة سمحوا لها بفعل ذلك لأنها يعني تساعد الحكومة أو تدفع أشياء زائدة للحكومة بالنسبة هنا في أورلاندو. فالمشكلة الذي وقع فيه الإخوان هو أنه يعني هم مجبرون أنهم يذهبون إلى هذه الأماكن التي هي عندها عقد مع هذه الشركة ويأخذون الناس من هناك، مع العلم أنه يعني هذا غير مسموح من طرف الهوتيل، يعني أن الهوتيل لا يسمح لك أن تقف وتأخذ الناس من هناك. يعني لو كنت مار هذا شيء ثاني، تمر من هناك وتأخذ هذا ما فيش مشكلة، لكن الإشكال أنك لا تقدر أنك تقف، فيضطر الإخوان أنهم يتعاملون مع واحد من اللي بيشتغلوا في الهوتيل، يكون شغال أمام الباب، فهذا يضطرون الإخوان أنه يعطونهم يعني يستعملونه كوسيط بينهم وبين الحرفاء ويأخذون منه.
إذا كان هذا الوسيط يعني يأخذ مال بعلم إدارة الفندق هذا معنى،
لا
أما إذا كان بدون علم فهذا يعني يدخل في الرشوة.
بدون
والرشوة لا يجوز أن يدفع الإنسان إلا إذا ظلم، إذا ظلم وخاف أنه لا يرتفع الظلم إلا بهذا الطريق أو لم يقدر على رفع الظلم إلا بهذا الطريق يمكنه أن يدفع هذا الأمر.
بالضبط، هذا هو السؤال الشيخ، كونه أنه هذه الشركة استعملت أسلوب غير قانوني لاحتكار السوق، وبالتالي هذا الإخوان حسوا بأنهم ظلموا ولا يستطيعون رفع هذا الظلم لأنه هذه الشركة.
والله على كل حال ممكن أيضا تنظرون يعني في من عندكم تسألون يكون أوضح لديه الصورة، والله تعالى أعلم، أو يكتب الجواب سؤال حتى نشوفها من كل الجهات.
إن شاء الله نكتب سؤال بإذن الله وكل التفاصيل إن شاء الله.
شيخنا آخر سؤال لو تفضلتم ونعتذر أطلنا عليكم. شيخنا في مسألة اللغة، لما يقول واحد الآخر، ما الفرق ما بين هذه الثلاث الألفاظ لما يقوله ويك أو ويحك أو ويلك، ثم الفرق بين الثلاث؟
يعني في فوارق، أن ويح تقال للإنسان الذي يعني يخاف عليه، تقال هو على جهة الرحمة، أما الويل فهو التشديد والعقوبة.
والأولى شيخ
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. جزاكم الله خير يا شيخ، نلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الموعد
حول الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.